الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مجالسنا المتعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث غزوة بدر. وتكلمنا في المجلس السابق عن بعض بطولات الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بداية المعركة، وذكرنا في آخر المجلس ما حصل من إغفاءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من قبته ومن عريشه ومن رميه قبضة التراب في وجوه المشركين. في هذه اللحظات الصعبة وفي أثناء القتال الطاحن، أيد الله عز وجل هذه الفئة القليلة ألا وهم المسلمون بإنزال الملائكة، فأنزل الله عز وجل آية عظيمة من الله عز وجل، أنزل الملائكة الذين هم جند الله عز وجل، أنزلهم يقاتلون مع المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، والمسلمون قد استغاثوا بالله عز وجل، وكذلك حصل من المسلمين الصبر، ولذلك كان النزول أو كانت بشرى رب العالمين للمسلمين لأعداد الملائكة كما جاء في الآيات، وسيأتي ذكرها، أن الله عز وجل بشر النبي صلى الله عليه وسلم وبشر المؤمنين بنزول 1000 من الملائكة، ثم بشرهم بنزول 3000، ثم اكتمل العدد حتى أصبح 5000، وهو المذكور في قول الله عز وجل. قال الله عز وجل، وذلك في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لما نزلت الملائكة كانوا يضربون فوق الأعناق، وكانوا يضربون كل بنان، وسيأتي بعض هذه الحوادث كيف أن المشركين كانوا يقتلون بأيدي الملائكة. أمد الله عز وجل كما ذكرنا المسلمين 1000 من الملائكة، ثم زادهم الله عز وجل فصاروا 3000، ثم بعد ذلك زادهم الله عز وجل فأصبحوا 5000. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، يعني واحد تلو الآخر مردفين. فالله عز وجل استجاب استغاثة المسلمين ودعاء المسلمين: إذ تستغيثون ربكم، فأنزل الله عز وجل الملائكة مردفين واحد وراء الثاني. ومما ذكر في السيرة أنهم كانوا ينزلون من جبل الملائكة، وإذا نظرنا إلى هذه الخريطة نعرف مكان العريش في هذا المكان، ومكان جيش المسلمين أسفل العريش. هنا عندنا الكثيب الحنان، وعندنا جبل معروف إلى يومنا هذا باسم جبل الملائكة. فكانت الملائكة تنزل كما ذكر في السيرة من جبل الملائكة من هذا المكان إلى المعركة، يقاتلون مع المسلمين. وقد بلغ المسلمين أن الكفار لما حصل لهم ما حصل في بداية المعركة، كان هناك رجل منهم يقال له كرز، ابن جابر الفهري. فجاءت الأخبار للمسلمين أن هذا الرجل سيمد المشركين بمدد، فشق ذلك على المسلمين فرفعوا أيديهم يدعون الله عز وجل ويستغيثونه. جاءت الأخبار أثناء المعركة أن هذا الرجل كرز سيمد المشركين، كانوا 1000، سيأتيهم مدد آخر ويزيدون على 1000. فاستغاث المسلمون بالله عز وجل. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. قبل قليل كانوا 1000. فلما سمعتم هذا الخبر وسألتم الله عز وجل فأكمل الله عز وجل عدد الملائكة من 1000، زادهم حتى أصبحوا 3000. حتى نجمع بين الآيات، تلك الآية في الأنفال، الآن الآيات في آل عمران. ثم قال الله عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. إن صبرتم أيها المسلمون على قتالكم، الآن زادكم الله عز وجل إلى 3000، إن حصل منكم الصبر واستمرار القتال سيزيد الله عز وجل هذا العدد إلى 5000. حتى نجمع بين العدد 1000 و3000 و5000. قال الله عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. عليهم علامات كما سيأتي الكلام. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. بلغت هنا هذا المدد للصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن في بداية الأمر نزل 1000 من الملائكة، فسمعوا ما حصل من الأخبار أن المشركين سيأتيهم مدد، فاستغاثوا بالله عز وجل فزادهم إلى 3000. ثم وعدهم الله عز وجل إن صبروا على القتال أنه يزيد هذا العدد إلى 5000. كيف دخلت الملائكة إلى ساحة الحرب وإلى ساحة المعركة؟ قلنا كان المكان حسب ما ذكر في كتب السيرة، وذكر ذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا من ناحية جبل الملائكة. ويذكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه شيئا من هذا الأمر، وكيف كانت تأتي الملائكة كأنها ريح. أثناء القتال، والقتال شديد ويحتاج الإنسان إلى شرب ماء، ذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لبئر بدر، الحوض الذي جعل للمسلمين ليشرب الماء يتقوى ثم يذهب إلى القتال مرة أخرى. وكان الجو حارين، كان في رمضان من السنة الثانية من الهجرة. قال علي رضي الله تعالى عنه: فبينما أنا أمتح من قليب بدر، يعني يملأ الدلو من القليب يريد أن يشرب، يقول: إذ جاءت ريح شديدة لم أرى مثلها قط. يقول فجأة وأنا آخذ الدلو أريد أن آخذ من البئر، وإلا تأتي فجأة ريح شديدة. قال: ثم ذهبت، راحت الريح هذا. قال: ثم جاءت ريح شديدة لم أرى مثلها قط إلا التي كانت قبلها، أيضا ريح مرة ثانية، يقول لم أرى مثلها قط إلا الريح السابقة. قال: ثم ذهبت، ثم جاءت ريح شديدة، هذه الثالثة، لم أرى مثلها قط إلا التي كانت قبلها. 3 مرات من الريح شعر بها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول علي رضي الله تعالى عنه: فكانت الريح الأولى جبريل نزل في ألف من الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان الذي يقاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل في ألف من الملائكة. قال: وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف من الملائكة عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر عن يمينه، يعني ناحية أبي بكر. النبي عليه الصلاة والسلام جبريل ومعه ألف من الملائكة، وأبو بكر كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. نزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ناحية أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وكانت الريح الثالثة إسرافيل. شوف الملائكة العظيم العظماء هؤلاء. قال: وكانت الريح الثالثة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة، شرب ثم ذهب. فجاءت هذه الألف كانت عن الميسرة. لما نزلت الملائكة كما ذكرنا في الآية السابقة كانوا مسومين، يعني عليهم العلامات. وما هي هذه العلامات التي كانت على الملائكة؟ قيل كانت سيما الملائكة عمائم أرخوها بين أكتافهم. لما ترخى العمامة بين الكتفين يعني تكون عمامة ولها ذؤابة. تعرفون العمامة كيف ليست لها ذؤابة؟ يعني مثل آخر طرف هذا الثوب الذي يلف على الرأس يكون بين الكتفين من الخلف. عمائم قد أرخوها بين أكتافهم خضرا وصفرا وحمرا من نور، والصوف في نواصي خيلهم. ناصية الخيل، تعرفون وين ناصية الخيل؟ لتكون أمام فوق العينين، هذه ناصية الخيل. والصوف في نواصي الخيل، هذا تعليم الملائكة، سواء كان الملك في حد ذاته أو في دابة الملك الفرس الذي يكون عليها الملك. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرسلوها على ظهورهم، يعني الذؤابة عمامة يعتم ثم ترسل خلفه الظهر. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: العمائم تيجان العرب، جمع تاج. العرب من قبل كانوا يتميزون بالعمامة، هي تاج العرب، تيجان العرب. قال: وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرخوها على ظهورهم، يعني من الخلف، إلا جبريل فإنه كانت عليه عمامة صفراء. إلا جبريل كانت عليه عمامة صفراء. وهذا يحكيه من؟ علي بن أبي طالب. قد يرى صحابي آخر جمع من الملائكة على خلاف الصفة، ولكن علي بن أبي طالب يحكي ما رآه. كانت على الزبير رضي الله تعالى عنه يوم بدر عمامة صفراء معتجر بها، يعني رابط رأسه بها رضي الله تعالى عنه، في المستدرك للحاكم. فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر، يعني جمع من الملائكة، لأن أكثر من مرة نزلوا، قلنا الألف الأول ثم زيدوا إلى 3000 ثم زيدوا إلى 5000. نزلت يعني مجموعة من الملائكة على سيم الزبير، يعني عليهم عمائم صفر. يقول سهيل ابن عمرو، يقول: لقد رأيت يوم بدر. سهيل ابن عمرو كان في صف المشركين. قال: يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق. بلق يعني سواد وبياض، خيل يعني حصان أبلق فيه سواد وبياض. يقول سهيل: رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، نازلين الآن. قال: معلمين يقتلون ويأسرون. لما نزلوا أبد قتلوا منا وأسروا منا كذلك. قال مجاهد في معنى مسومين: في قوله ب5000 من الملائكة مسومين، قال أي معلمين، مجزوزة أذناب خيلهم، خيل الملائكة الذنب مجزوز مقطوع، ونواصيها فيها الصوف أو العهن وذلك التسويم، حتى الفرس الذي الحصان الخيل الذي عليه الملائكة نواصيها عليها الصوف أو العهن. هذا هنا ماذا؟ علامات، سواء كانت على الملك أو كانت كذلك على الخيل الذي يركبها الملك. لما نزلت الملائكة للنصر ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم، خفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة ثم هب، يعني نعاس خفيف كذي، الغفوة الخفيفة. خفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة قليلة يسيرة جدا، ثم هب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق من هذه الغفوة، قال أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني الغبار. هذا جبريل آخذ بعنان فرسه، الحبل أو السير الذي يقود به الفرس، آخذ بعنان فرسه يقوده، جبريل يقود الفرس على ثناياه النقع، يعني الغبار من المعركة، حتى يقاتل الآن جاي وعليه الغبار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت الملائكة، وهذا في صحيح البخاري، قال هذا جبريل آخذ برأس فرسه، على الفرس جاي. وهذا من آيات الله عز وجل، يستطيع جبريل لوحده بأمر من الله عز وجل أن يقتل جميع المشركين، ولكن هذا نوع من الأسباب الحسية التي يراها بعض المسلمين. فجاء جبريل بصفة المقاتل على خيل تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، يعني حتى جبريل لابس لأمة الحرب، يعني يستطيع بأمر الله عز وجل، ولكن حتى ترى مثل هذه الأسباب الحسية. كان للملائكة أماكن وصفوف يصفون فيها، كما ذكرنا قبل قليل جمع من الملائكة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع من الملائكة كانوا عند أبي بكر في الميمنة، وجمع من الملائكة كانوا في الميسرة عنده بجانب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فكانوا، يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولأبي بكر يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يشهد الصف. نفس الملائكة اللي قبل قليل وصفهم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. جاءت الملائكة وبدأت تنتشر في الصفوف في القتال، تقتل من المشركين من تقتل. من الحوادث التي حصلت من الملائكة أن رجلا من المسلمين كان يشتد في أثر رجل من المشركين، يعني الآن أحد المشركين يهرب وهذا الرجل من المسلمين يركض وراءه يريد أن يقتله أو يقاتله، إذ سمع هذا الرجل ضرب بصوت، تعرفون الصوت، وصوت فارس يقول أقدم حيزوم، وحيزوم اسم الفرس، فرس الملك، يعني الملك هو الفارس على الفرس. ماذا يقول الملك؟ يقول أقدم حيزوم، اسم فرس الملك حيزوم، فيريد أن يقدم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، يعني ضربه بضربة بالصوت هذا الملك وهو مسرع على فرسه يقول أقدم حيزوم. فنظر الصحابي رضي الله تعالى عنه إلى هذا الرجل المشرك وإلا قد خطم أنفه، يعني قد قطع أو ضرب ناحية الأنف من الوجه وشق وجهه بهذه الضربة. فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة، والحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، يعني بهذه الحادثة أن هذا الرجل قال أقدم حيزوم وضربه ضربة الصوت فضرب أنفه فسقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. يعني جاء أيضا مدد من السماء الثالثة، لأن نزل الألف ثم بعد ذلك أكمل العدد إلى 3000 ثم 5000، هذا من مدد السماء الثالثة كما في صحيح مسلم. جاء رجل من الأنصار قصير كما جاء في الرواية، هذا طبعا في آخر المعركة، وإلا به قد أسر العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء به مأسورا، والرجل ليس يعني مكافئا للعباس، رجل قد يكون قصير القامة فلا يقدر على العباس رضي الله تعالى عنه، كان وقتها كافرا وأسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. فجاء به أسيرا فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني، ترى اللي أسرني ما هو هذا الرجل، لقد أسرني رجل أجلح. شنو معنى أجلح بلغة العرب؟ الظاهر حنا جعلناها في العامية أجلح الظاهر، ها؟ بس أجلح ما معناها؟ ها شو رأيك أبو؟ ها؟ لا اللي جاوب يعطيه اللي على يمينه 5 دنانير. أجلح بلغة العرب ها يعني أصلع مقدم الرأس، إذا انحسر رأسه إلى الجوانب، إذا صار من غير شعر هنا وشعر يصير على الجوانب يسمى أجلح بلغة العرب. فلذا قال رضي الله تعالى عن العباس يقول لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه أو ما أراه في القوم، يعني ما كان من ضمن جيشك يا محمد، وأبلق قلنا فرس أبلق يعني فيه سواد وبياض. فقال الأنصاري الذي كان مسك بالعباس فقال أنا أسرته يا رسول الله، يعني هذا اللي أنا فعلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. نعم أنت مسكته، ولكن الذي جعلك تمسك العباس ملك كريم هو الذي قيده لك وأنت لا تشعر. والحديث في مسند أحمد وهو صحيح. يقول أبو داود المازني الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وهو عمير بن عامر من الخزرج من الأنصار يقول إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، في وسط المعركة الآن، قال إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. تخيل يركض وراء واحد يريد أن يضربه فجأة وإلا برأس هذا المشرك قد سقط قبل أن يضربه بالسيف. قال فعرفت أنه قد قتله غيري، يعني ملك من الملائكة هو الذي ضربه فقطع عنقه. هذا فيه مصداق لقول الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. فالملائكة كانت تضرب فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال الربيع بن أنس رحمه الله تعالى كان الناس يوم بدر يعرفون الملائكة من قتل الناس بضرب فوق الأعناق، اللي يشوفون رقبته مقطوعة عرفوا أن الذي قتله ملك. قال وعلى البنان مثل وسم النار، على الأطراف الأصابع مثل وسم النار، هذا يعرف أنه الذي فعله ملك من من الملائكة، وهو مصداق لقول الله عز وجل اللي هو الضرب فوق الأعناق، وكذلك الضرب تضربون منهم كل بنان. حصلت وقائع وحوادث كثيرة من الملائكة، وقد اختلف أهل العلم هل قتال الملائكة كان خاصا في غزوة بدر أم قاتلت الملائكة في غير بدر. وقع الخلاف بين أهل العلم بسبب اختلاف بعض الروايات الواردة في هذه المسألة. من هذه الروايات يقول ابن عباس، ويثبت القتال إحدى روايات ابن عباس، أن القتال من الملائكة كان فقط في غزوة بدر. ورد عن ابن عباس أن الملائكة لم تقاتل في غزوة إلا في بدر. قال رضي الله تعالى عنه: لم تقاتل الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم بدر، وكانت تكون فيما سوى ذلك إمدادا، يعني في غيرها من الغزوات تكون عدد ومدد فقط، مؤيدون للنصرة من غير أي مباشرة قتال. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثبت في أحاديث أخر أن الملائكة قاتلت في غير غزوة بدر، مثل غزوة أحد كما سيأتي. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان معه، أو يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض. يوم أحد يقول رأيت رجلين عليهم ثياب بيض يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل. هذا فيه إثبات قتال الملائكة في غير غزوة بدر، بخلاف أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولذلك يقول النووي في شرح هذا الحديث في شرح مسلم، يقول: وهذا هو الصواب، أن قتال الملائكة لم يكن مختصا ببدر، فالحديث صريح في قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقد يقول قائل: لماذا إذن حصل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، من شجه في رأسه صلى الله عليه وسلم، والملائكة كانت تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولعل الجواب الأقرب أن يقال أن الملائكة لما نزلت كانت بعد ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تراجع النبي صلى الله عليه وسلم ناحية جبل أحد، وجاء المشركون الآن يريدون أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نزل ميكائيل وجبرائيل للقتال عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقتل، حتى نجمع بين الروايات. منزلة الملائكة الذين قاتلوا يوم بدر عند الملائكة، هل لهم مزية أم ليست لهم مزية؟ تعرفون مزية أهل بدر على غيرهم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها أهل بدر؟ من يذكرنا؟ إذن لهم مزية على غيرهم من الصحابة. ولذلك في سير الصحابة إذا قرأتم يقال فلان بدري، بدري يعني حضر بدر وله من الأجر العظيم، اعملوا ما شئتم. طيب هل الملائكة الذين قاتلوا يوم بدر وأنزلهم الله عز وجل للقتال لهم مزية على غيرهم من الملائكة؟ في صحيح البخاري: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الفوائد الآن، مدارسة بين من؟ بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل يريد أن يبين فضل الملائكة الذين قاتلوا في ذلك الوقت على بقية الملائكة، ولكن عن طريق السؤال والجواب. قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها، يعني الذين قاتلوا من المسلمين يوم بدر هم من أفضل المسلمين، شهدوا بدرا. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام بعدما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. يعني الذين شهدوا بدرا من الملائكة من أفضل الملائكة عند الله عز وجل. إذن الملائكة على درجات وبينهم أفضلية، فجبريل ليس كغيره. وكذلك إذا قلنا الذين حضروا وشهدوا بدرا ليس كغيرهم من الملائكة الذين لم يشهدوا بدرا. هذه من المسائل العقدية التي ينبغي أن تعرف حتى نعرف مراتب الملائكة، أو أن هناك مراتب للملائكة وليسوا على درجة واحدة. لما رأى عدو الله إبليس، وقلنا من قبل إبليس جاء في سورة سراقة ابن مالك، كان يؤيد المشركين ويقول: أنا أكفيكم كنانة، وذكرنا تلك الحادثة. فجاء مع المشركين الآن. لما رأى إبليس وكان في صورة هذا الشيخ، يعني في صورة سراقة ابن مالك، رأى جند الله تنزل من السماء، رأى الملائكة تنزل من السماء وتقاتل في ساحة المعركة. هنا جبريل فر ونكص على عقبيه، بدأ ماذا يريد، حتى كان ماسك بيد أحد المشركين سيأتي الكلام، ويريد أن يهرب من المعركة. كان في صورة سراقة ابن مالك يريد أن يهرب، فقالوا له: إلى أين يا سراقة؟ لأنه جاء في سورة سراقة: ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ وهكذا أهل الباطل، في السراء معك، في الضراء أول الناس الذين يهربون. ولذلك لابد على الإنسان إذا أراد أن يختار من الصحبة أن يختار الصحبة الطيبة الذين يقفون معه في السراء وفي الضراء على الحق، ما هو على الباطل. لذلك انظروا إلى سراقة الآن، قال: معكم، أنا جار لكم. لما رأى الملائكة هرب وفر على عقبيه. فقال إبليس لهم لما قالوا: لماذا تريد أن تفر وتهرب وأنت قلت أنا جار لكم؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأقبل جبريل إلى إبليس، فلما رآه، إبليس رأى جبريل جاية من بعيد، فلما رآه إبليس رأى جبريل الآن، وكانت يده في يد رجل من المشركين. كان سراقة اللي هو إبليس إيد بإيد من واحد من المشركين، وشاف جبريل جاية طاير يبيه الظاهر، وكانت يده في يد أحد المشركين، فانتزع إبليس يده. يعني تعرف شلون ماسك إيد واحد وفجأة تبي تنحاش تديده، فانتزع يد هذا الرجل، فولى مدبرا هو وشيعته من كانوا معه يؤيدون. فقال الرجل: يا سراقة، تزعم أنك لنا جار؟ هو يهرب الآن ويكلم هذا المشرك، وتزعم أنك جار يهرب الآن إبليس عن هذا الرجل. فيقول إبليس: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، لما رأى الملائكة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كلمة عجيبة في تفسير كلمة إبليس، وهي أيضا ذكرت في الآية، قال: وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون. صحيح، هو يرى الملائكة الآن، صدق في هذه المقولة. قال: وكذب في قوله إني أخاف الله. لا والله كذب، ما يخاف الله. وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم، وهذا أظهر، يعني إني أخاف الله أن أكون من الهالكين في هذه المعركة إن صبرت معكم، لأن جبريل سيأتيه ويضربه، فهرب، كان يخشى على نفسه. هنا شد المسلمون على الكفار، وبدأ المسلمون يقاتلون بشراسة أكثر، يبتغون إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. بعد فرار إبليس كما ذكرنا الحادثة قبل قليل، أقبل أبو جهل، يعني رأى سراقة هرب الذي يريد أن يناصره، والآن أبو جهل في وسط المعركة ومعه قومه. أبو جهل من بني من؟ ها، من بني أبو جهل، مو أبو لهب. أبو لهب بني هاشم، أبو جهل بني مخزوم، صحيح ولا لا؟ حتى نعرف الآن. وقومه دائما الذي يأخذ الشرف أو أكبرهم أو كذا لا يريدون منه أن يقتل، وخاصة قد قتل عتبة وشيبة ابن ربيعة ولم يفعل يعني قومهم شيئا، قتلوا أمامهم. الآن بنو مخزوم يخافون أن يقتل أبو جهل في المعركة. وعلى ما كان يفعل أبو جهل، هو من صناديد قريش وقتل في هذه المعركة، ولكنه كان من شجعان قريش، ولكن لن يترك من شجعان المسلمين. هنا أبو جهل بدأ يشجع من معه من قومه على القتال، والمسلمون الآن في شدة يقاتلون، وتشجع المسلمون على القتال، فأقبل وهو يتوعد المسلمين. الآن أبو جهل هرب سراقة، والآن يريد أن يقاتل، يريد أن يبر بما كان يقوله من قبل: والله لا نأتي إلا بدر، ونجلس فيها ثلاثا، ونشرب الخمر، وتغني القيان، إلى آخر ما قال من الاستكبار. وإلا كانت له مندوحة أن يرجع من قبل لما نجت عير قريش، لماذا تأتي؟ لا، يريد أن يثبت أنه يستطيع النصر على جيش محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ يشجع المشركين على القتال، وكان يرتجز ويقول: ما تنقم الحرب العوان مني. الحرب إذا كانت حرب تلو الأخرى تسمى الحرب العوان. يقول: ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني. بازل عامين يعني من الإبل إذا تمت له 8 سنوات وأصبح في قوته يقال له بازل، سواء كان بازل عام أو بازل عامين، وهي كناية عن الرجل القوي الشديد. يقول، يصف نفسه: بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. يعني الآن يقول ماذا؟ أنا سأقاتل وتكون الهزيمة على المسلمين. كلا والله. فاجتمعت بنو مخزوم حول أبي جهل حتى لا يخلص إليه أحد بالقتل، خاصة لما قلنا قتل عتبة وشيبة ولم يدافع عنهما قومهما. ولكن أبا جهل على ما أرادت بنو مخزوم من الإحاطة به وعدم قتله، لأن الآن خلاص المسلمون والمشركون دخلوا في بعضهم، مهما تحاول أن تدافع عن أحد قد تنشغل بقتال رجل آخر. فأبو جهل على ما كان عليه من إقدام لم يترك من شجعان المسلمين رضي الله تعالى عنهم. فهنا يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو يصف هذه اللحظات من شباب صغار من المسلمين، نقدر نقول في آخر يعني حتى لم يكمل أعمارهم 20، في آخر يعني 19-20، في أول العشرينيات، يعني صغار شباب رضي الله تعالى عنهم. يقول عبد الرحمن بن عوف: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، الآن القتال وسط المعركة ولكن هي لحظات، يقول أنا الآن في وسط المعركة يوم بدر، يقول: فنظرت عن يميني وشمالي، قاعد أطالع يمين ويسار، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، 18 سنة، 17، 19، 20، لأن يصل غلامين يعني إلى الآن ما أكملوا 20 قد يكون. فيقول: بغلامين، طالعت يمين ويسار ولا 2 يمي من الشباب. قال: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، الأضلع يعني الأقوى والأشد. قال: فغمزني أحدهما، جاني واحد وغمزني، يعني أنا كنت منشغل بالقتال الآن، يقول فضربني غمزني، يريد أن يكلمني الآن في وسط المعركة. تخيلوا الآن بين ظلال السيوف. ولكن هذول الاثنين شجعان، ولكن في شيء مأرقهم. ما هو هذا الأمر الذي حملهم أن يذهبوا إلى قمة الهرم؟ شوف الشجعان يا أخوان، سيأتي رواية في الصحيح. قال: فغمزني أحدهما فقال: يا عم. شوف اللطف، يعني حتى ما في كبر، ويخاطب الأكبر منا بكلمة عم. حين يمكن واحد كبر جده يقول له يا أبو فلان، ترى في بعض الكلمات تكون ألطف بالخطاب. قال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ غلمان شباب، من يبون رأس الهرم؟ القائد العام كان لجيش المشركين أبو جهل. هل تعرف أبو جهل؟ ما عندهم لا تليفونات ولا شيء يعرفون صورة أبو جهل، صح ولا لا؟ ما في لا وسائل تواصل، يسمعون واحد ساب النبي عليه الصلاة والسلام. يبونه هذا، وين هذا؟ هذا اللي دائما يطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما راحوا يبون شيء آخر. هذه تدلكم على الهمة العظيمة. شباب تربوا على إعلاء دين الله عز وجل، تربوا على ألا يمس النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، ما نقول بضربة، بكلمة. نحن الآن شبابنا يمكن 15 16 17 بعضهم بالعشرين، عادي والله يسمع من يسب النبي عليه الصلاة والسلام يقول القول والقول الآخر. أعوذ بالله. إذا لم تغضب، أنا لا أقول اضرب، ولكن إذا لم تغضب بقلبك، بعضهم حتى لا يحصل غضب في القلب يسب النبي عليه الصلاة والسلام، شو نسوي؟ هذه الدنيا هي ليست هذه الدنيا إذا لم تغضب بقلبك. نعم لا ندعو إلى الاعتداء على الآخرين، ولكن كيف يسب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحصل في قلبك شيء؟ والله بعض الصغار شباب بالعشرين وغيرهم، المسألة عادية، العب كوت بستة ولا غيره، سب النبي كأن الأمر عادي، لا يغضب لهذا الأمر. لا والله، لو أبوك قد سب ماذا تفعل؟ والله أني محتر، شلون يسبون أبوي؟ نحن لا ندعو إلى الاعتداء حتى نضبط هذه المسألة، ولكن ألا يغضب الإنسان أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا ماذا فعل هذان الغلامان رضي الله تعالى عنهما. فقلت، هذا كله بسرعة، يقول: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ إن شنو حاجتك له؟ شنو تبي بأبي جهل؟ فقال رضي الله تعالى عن: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف نص المعركة، يقول: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال، والحين واحد كبره شعرضه ما أدري والله شو اسمه، يدلعونه سيسي ولا ميسي ولا كذا ولا غيره إلى آخره، ما تعلم من أمور الرجولة في شيء ولا من الأخلاق في شيء. تجد عمره 10 سنوات أو 15 سنة لا يحترم حتى الجلوس من عمر أبيه، لا يحترم أحدا لأنه لم يتربى التربية الصحيحة. فقال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده، يقول لعبد الرحمن بن عوف: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول: والله إن شفته لا يفارق جسدي جسده حتى يموت الأعجل منا. يا أنا يا هو، هذا باختصار، يا أنا يا هو، يا أنا الميت يا هو الميت، ما أفارقه حتى يحصل هذا الأمر. قال: فتعجبت لذلك. عبد الرحمن بن عوف يقول: فتعجبت لذلك. قال: فغمزني الآخر فقال لي مثلها. هذا الأول، الثاني غمزني وقال لي نفس الكلمة. قال: فلم أنشب، الآن في وسط السيوف والضرب، قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. قبل شوي كان يشجع وحوله، ولا هو بين الناس ماسك السيف وبين الناس. فقلت: ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني. هذاكم، شوفوا نص المعركة، هذاك هو تبونه، هذاك هو. يقول عبد الرحمن بن عوف: قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله، طبعا حتى سقط على الأرض. وفي رواية لهذا الحديث: فشد عليه مثل الصقرين حتى ضربه بسرعة كأنهم صقر مباشرة، فضربوه بالسيف حتى سقط. ثم انصرف مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره مباشرة، مو سقط أبو جهل، مباشرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، طبعا أخبراه أنهما قتلاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكما قتله؟ قال كل واحد، أنا قتلته، أنا قتلته، لأن اثنينهم ضربوه بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفكما؟ مسحت السيف من الدم؟ فقالوا لا يا رسول الله. كل واحد يقول لا لا، يعني إلى الآن السيف فيه دم أبي جهل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين قال كلاكما قتله سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح، وكان معاذ ابن عفراء، يعني معاذ ابن الحارث الخزرجي ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح، احفظوا الاسمين هذول. رواية أخرى كانا ابني عفراء، يعني معاذ ومعوذ رضي الله تعالى عنهما، ولكن الأقرب في الضربة الأولى هذه كان معاذ ابن الحارث ابن عفراء، ومعاذ أيضا ابن عمرو ابن الجموح رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. حتى نعرف الثلاثة الذين كانوا في أول بداية القتال لما خرجوا، عوف ومعوذ وعبد الله بن رواحة، الثلاثة الذين خرجوا، ترى ثلاثة إخوة كانوا يقاتلون، عوف بن الحارث ومعاذ بن الحارث ومعوذ بن الحارث، سيأتي في شهداء بدر ذكر بعض هذه الأسماء حتى نحفظ. الآن الأقرب اللذان سأل عبد الرحمن بن عوف معاذ بن الحارث اللي هو ابن عفراء، وكذلك معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله تعالى عنهما. قاتل الصحابة رضي الله، ذهبوا الآن من النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى القتال. أبناء عفراء قلنا ثلاثة، عوف ومعاذ ومعوذ، أبناء الحارث وهما أبناء العفراء. وقلنا كما ذكرنا من قبل أحد هؤلاء اللي هو عوف رضي الله تعالى عنه، أو اثنان عوف ومعوذ، خرج في المبارزة ولكن ردهم عتبة، قالوا نريد أكفاءنا من بني قومنا، فرجع. كانوا شجعان رضي الله تعالى عنهم. قاتل عوف ومعوذ ومعاذ بنو الحارث اللي هو بنو عفراء أيضا في هذه المعركة بكل شراسة وقوة، واستشهد من الثلاثة اثنان رضي الله تعالى عنهم، هو عوف ومعوذ، ونجا معاذ رضي الله تعالى عنه. عوف ومعوذ قتلا في المعركة، ومعاذ نجا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أخذت بعد ذلك جموع المشركين بالفرار وبالانسحاب، وتركوا ركائبهم، الإبل التي كانوا قد أتوا عليها، تركوا ما يحملون من أمور، فبدأوا بالهروب بين الجبال. كان أول من فر منهم من المشركين رجل يقال له خالد ابن الأعلم الخزاعي حليف بني مخزوم، وهذا قد أدركه المسلمون فأسروه. فبدأ المسلمون رضي الله تعالى عنهم اللي ما يقدرون عليه إما قتل وإما أسر، فبدأ المسلمون رضي الله تعالى عنهم يقتلون ويأسرون. بدأ الآن خلاص نهاية المعركة، هرب من هرب من المشركين، وبدأ المسلمون كما قلنا يقتلون الذين يستطيعون عليه إلى الآن يريد القتال، وهناك من استسلم، فقتل قرابة 70 من المشركين، وأسر قرابة 70 من المشركين كذلك، والبقية هربوا رجعوا إلى ديارهم، من 1000 رجعوا إلى ديارهم. كان أمية بن خلف، وأمية بن خلف كان الذي يترأس تعذيب بلال رضي الله تعالى عنه، من الذين أسروا هو وابنه علي، يكنى بأبي صفوان ويكنى كذلك بأبي علي. أسرهما من؟ عبد الرحمن ابن عوف، وكانت بينه وبين أمية بن خلف عهد قديم، يعني مثل صداقة قديمة، عهد قديم جدا. فعبد الرحمن بن عوف أسرهما حتى لا يقتلان، يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول: فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه. يعني شفته من بعيد على جبل وقلت له ما عليك أنت أسيري، هو وابنه علي اللي هو أمية بن خلف. وقلنا أمية بن خلف كان ممن يترأس تعذيب بلال رضي الله تعالى عنه، وذكرنا هذه القصة من قبل ولكن لابد أن نذكرها لأنها من سلسلة هذه الأحداث. يقول: فخرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس. شفته من بعيد لقيت الناس ناموا وذهبت حتى أقبض عليه وأجعله أسيرا عندي. قال: لما أتيت به هو وابنه علي من أبصرني؟ قال: فأبصره بلال. شافه من بعيد بلال ولا أنا معه أمية ابن خلف. وتذكر تلك السنوات السابقة اللي كان يعذب في الرمضاء في مكة. يقول: فخرج بلال حتى وقف على مجلس من الأنصار. حين انتهت المعركة كل جالس فقط يأسرون من يستطيعون بين الجبال، الذي يقاتل يقتل، اللي يستسلم خلاص يأخذونه. بين الجبال اللي راح بدر يرى كلها جبال ولا جمع من الأنصار. فوقف بلال عند مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. يعني يبي الأنصار يذهبون معه حتى يقتل أمية بن خلف. يقول: فخرج بلال معه فريق من الأنصار في آثارنا. أنا من بعيد أشوفه ولا جاي، لا نجوت إن نجا، يعني يبي الأنصار معه. يقول: ولا جايني ركض، باختصار حتى يعني نقول لكم كيف الحادثة، فجايني ركض هو الأنصار ناحيتي، أنا بعيد الحين عند الجبل. يقول: ولا هو الأنصار، جمع من الأنصار جايين يبون يقتلون أمية بن خلف. يقول: فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه علي بن أمية بن خلف، كان معي اثنينهم. يقول: هم يبون أمية بن خلف، قلت خنا خلف علي وبعدين أنا أهرب بأمية حتى يكون مأسورا لأشغلهم به. قال: فقتلوه. مو خليت لهم علي، جاي الركض الآن. فلما رأوا عليا قتلوه بالسيوف. يقول: ثم أبوا حتى يتبعونه. لا، كملوا الطريق ورانا يبون أمية بن خلف. يقول: وكان رجلا ثقيلا، يعني كان متين أمية بن خلف، فكان رجلا ثقيلا ما يقدر يركض الحين، هذول شباب ضعاف. لا، بسرعة على طول وصلوا إليه. وكان رجلا ثقيلا. قال: فلما أدركونا قلت له أبرك. الحين خلاص وصلوا قريب، ايش قلت له؟ قلت يا أمية أبرك أبرك، هو متين أصلا أكيد بيطلع شيء من الطرف. فقلت له أبرك. يقول عبد الرحمن بن عوف: فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه. خلاص ما في طريقة، وصلوا عندي، فقلت له أبرك. يقول: فألقيت نفسي عليه حتى أمنعه من ضرب السيوف. قال: فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه. هو متين الحين وأنا قاط نفسي عليه. يقول: أبد، بالسيوف من تحت. الحديث في صحيح البخاري ويضربونه بالسيوف. يقول: حتى من تحتي حتى قتلوه. قال: وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. يعني حتى أنا أصبت بطقة برجلي بأحد السيوف، لأن كلهم قاعد يطقونه يبون يذبحونه. هذا كان ممن ترأس تعذيب بلال رضي الله تعالى عنه في مكة. في نهاية المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر ما حصل لأبي جهل. وقد ذكرنا من حادثة معاذ ابن الحارث ومعاذ بن عمرو ابن الجموح. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد هل قتل أبو جهل أم أنه أصابته جراحات فهرب وأخذ مع قومه إلى مكة، لأن هذا رأس المشركين في ذلك الوقت. فلا بد أن يتأكد، وهذه نظرة القائد العام، انظروا فلان قتل ولا ما قتل ولا خلاص ننتظر الآن. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت هل قتل أبو جهل أم لم يقتل حتى الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فهنا انطلق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى يعني يبحث في المعركة، وإلا بي أبي جهل في الأرض قد ضرب نعم بسيفين ولكن إلى الآن فيه حياة. فقرب منه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فأخذ بلحية أبي جهل، برك عليه ابن مسعود، يعني حط ركبته على بطنه مثل البروك وأخذ بلحية أبي جهل فقال: أنت أبو جهل؟ استفهام، يعرفه ولكن من باب الازدراء لهذا، أنت أبو جهل؟ فقال أبو جهل: وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ يعني يقول قتلتموه وقتله قومه؟ قال: فلو غير أكار قتلني. شوف في هذا، هذه رواية صحيح مسلم، فلو غير أكار قتلني. أكار معناها إيش؟ يعني المزارع والفلاح، وكانوا أهل مكة يزدرون أهل المدينة لأنهم أهل زراعة وأهل فلاحة. واللي ضربه بالسيفين من؟ معاذ ومعاذ من أهل المدينة. قال وهو في هذه الحال فيقول: لو غير مزارع يقتلني. كان زين واحد من علية القوم. شوف في هذه اللحظة، وأيضا فيه كبر والعياذ بالله، شوف في هذه اللحظة يقول: فلو غير أكار قتلني. في رواية أخرى لهذا الحديث، قلنا الحديث السابق الرواية من صحيح مسلم، في رواية أخرى في غير الصحيح، لما وضعت الحرب أوزارها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس أبو جهل. قال ابن مسعود: فوجدته في آخر رمق فوضعت رجلي على عنقه، آخر رمق، فقلت: الحمد لله الذي أخزاك. يقول له عبد الله بن مسعود، فقال أبو جهل: إنما أخزى الله عبد ابن أم عبد، يقصد عبد الله بن مسعود أمه، أم عبد، يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. يعني في هذه الحالة أيضا يقول: ترى قعدتك هذه ترى قعدة عظيمة، جلسة عظيمة، ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يصف عبد الله بن مسعود. فقال: لمن الدائرة اليوم؟ يقول، لأنه مرمي ما يدري ايش صاير أبو جهل، قال: لمن الدائرة اليوم؟ من الذي انتصر؟ فقال ابن مسعود: لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود: فأقتلع بيضته عن قفاه. البيضة قلنا الخوذة التي على رأسه، يقول شلت الخوذة التي على رأسه، للحين فيك روح، ترى بقتلك يا أبا جهل. فقال أبو جهل، شوف مع هذا الوضع ما قال لا اتركني كذا، قال: لست بأول عبد قتل سيده. انظر إلى كلام المتكبر. أما إن أشد ما لقيته اليوم في نفسي لقتلك إياي، ألا يكون ولي قتلي رجل من الأحلاف أو من المطيبين؟ يعني كان زين إن اللي قتلني واحد من أشراف القوم ومن أعالي قريش ومن أعالي العرب. فضربه عبد الله رضي الله تعالى عنه ضربة بسيفه ووقع رأسه بين يديه، ثم أخذ سلبه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا نبي الله بقتل عدو الله أبي جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحقا يا عبد الله، شوف البشرى كيف، بقتل رأس من رؤوس المشركين، أحقا يا عبد الله، فوالذي نفسي بيده لهو أحب إلي من حمر النعم. وفي رواية أخرى قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قتله عبد الله ابن مسعود، قال: الله الذي لا إله إلا هو، يعني أنشدك بالله، قد قتلته يا عبد الله؟ فرددها ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرنيه. يريد أن يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: فانطلقنا فأريته إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فرعون هذه الأمة. طبعا هذه الرواية فيها ضعف، وقد اختلف أهل العلم بين يعني في تصحيحها وفي تضعيفها، ولكن ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد من باب إثباتها، يعني كأنه يثبت هذه القصة. الحاصل كما ذكرنا من قبل أن معاذ ومعاذ قد ضرب أبا جهل فأسقطه، والذي قطع رأسه وقتله حتى ذهبت روحه هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لعلنا يعني هناك بعض الكلمات، ولكن لعلنا نقف عند هذا الحد حتى لا أطيل عليكم، ونكمل بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.